بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم معاشر الفضلاء في مجالس عظيمة يحبها الله عز وجل، وقد اصطفى الله عز وجل الملائكة تبحث عن هذه المجالس. هذه المجالس أفضل من مجالس التجار والأغنياء. مجالس التجار والأغنياء وإن كانوا يتحدثون بالملايين وإن كانوا عندهم الأموال الكثيرة، فإن مجالسهم لا تحفها الملائكة. الملائكة تحف هذه المجالس، مجالس فيها قال الله قال رسوله، مجالس تتلى فيها الآيات وتذكر فيها الأحاديث ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أهلها من أفقر الناس فإن الملائكة تحفهم، لأنهم في مجلس ذكر وفي مجلس علم. لذلك الإنسان في هذه الدنيا يعظم مجالس العلم ويعظم مجالس الذكر، ويحرص على هذه المجالس العظيمة التي فيها الأجور الرفيعة عند الله عز وجل. لازال الحديث موصولاً معاشر الفضلاء عن آيات يخطئ الناس في تفسيرها، وهذا المجلس الخامس. في قول الله عز وجل: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون أي في وقت الرواح وهو المساء، أي لكم في هذه الأنعام جمال حين تذهب للرعي في وقت الصباح وفي وقت المساء. وليس المقصود هنا تريحون أي من الراحة. في قول الله عز وجل: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. على هون أي هوان وذل، وليس المقصود هنا على هون أي تؤدى ومهل. يعني الله عز وجل وصف أهل الجاهلية فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني إذا قيل له أن المولودة أنثى يظل وجهه أسود. لماذا؟ لأنه يرى أن هذه الأنثى عار عليه، وهو كظيم قلبه مليء بالحزن والهم والغم. كيف أن الولد أو المولود الذي قد رزق به هي أنثى؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هل يختفي من القوم ويتخفى عن الأنظار بسبب هذه البنت ويجعلها على قيد الحياة ويلحقه الذل والعار لأنه قد رزق ببنت، أم يدفنها وهي حية؟ هكذا كانت نظرتهم للبنات، وهكذا كانوا يفعلون مع البنات. أما الإسلام فقد جاء وعظم من شأن الذكور والإناث عموما، وجاءت الأحاديث في فضل رعاية البنات. النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر من كانت عنده بنتين فأحسن رعايتهما فله الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، فإنهن المؤنسات الغاليات. وفي الشريعة تجد أن المرأة مكرمة، المرأة مكرمة كأم، مكرمة كأخت، مكرمة كزوجة، مكرمة كبنت، مكرمة في جميع أحوالها. والعجيب سبحان الله إخواني، يعني من الحملات التي ظهرت في هذه الأزمنة حملة وحركة تسمى حركة النسويات، وهذه الحركة خطيرة جداً ولها أبعاد خطيرة ولها مآلات عظيمة على المجتمع، وهذه أثرت على كثير من البنات. ما هذه الحركة النسوية؟ هؤلاء يأتون ويوهمون البنات أنكم أنتم في سجن، وأنكم أنتم في ضيق وهم، وأنكم لا تستطيعون أن تمارسوا حرياتكم الشخصية، فيزرعون في البنت كراهية الأب وولاية الأب، ويريدونها أن تعيش كيفما تشاء، ويزرعون في الزوجة كراهية الزوج وعدم طاعة الزوج. لذلك كثير من البنات خرجنا من بيوتهن وسافرنا إلى بلاد الغرب من أجل هذه الحرية الزائفة، وكثير من الزوجات تطلقن من أزواجهن بسبب هذه الحركة الخبيثة، الحركة النسوية. هم ما يأتون يقولون نحن نسويات، لا، هم يأتون ويدخلون على البنات من جهة العواطف، يغرسون فيهم هذه الأمور: عيشي حياتك واطلعي وفعلي ما تشائين، وفلانة تطلع وعلانة تطلع، ليش أنت قاعدة في البيت؟ ليش كل مرة تستأذني من الزوج؟ ليش تستأذني من أبوك؟ اطلعي وعيشي حياتك وسافري وا 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 وا. فتجد البنت تغتر بمثل هذا الكلام وتقع فيما لا يحمد عقباه. قبل فترة واحد أجنبي يتكلم عن امرأة يعني أجنبية تقول: أنا قد حصلت على الدرجات العالية، وأنا عندي وظيفة راقية، وعندي راتب عالي، وحياتي الوظيفية ممتازة، لكن لما أرجع إلى البيت أشعر بالحزن والهم والغم. لماذا؟ تقول: لأني كنت أسمع لهؤلاء النسويات، فكانوا يقولون لي: أنت ما تحتاجين إلى زوج، وما تحتاجين إلى أبناء. فتقول: أنظر إلى البيوت وأنظر أن كل واحدة عندها زوج وعندها أبناء، ويخرجون معا ويرجعون معا. فتقول: ندمت غاية الندم أني سمعت كلام هؤلاء النسويات. يعني هذه أجنبية ومع ذلك عندها هذه الدرجات العالية وهذه الوظيفة، ومع ذلك ندمت. لماذا؟ لأن هذه سنة الله عز وجل في هذه الحياة، أن الزوجة تحتاج إلى الزوج، وأن الزوجة تحتاج إلى أبناء. هذه أمومة جعلها الله عز وجل في قلب كل أنثى. لذلك المرأة التي تسمع كلام هؤلاء غدا والله تندم. ذلك يقول بعض المشايخ: كثير من الحالات تأتينا وزوجات يندمن بعد سنوات عندما طلبنا من أزواجهن الطلاق. لماذا؟ لأنهن تأثرن بحركة النسويات. تقول إحدى الضحايا بهذه الحركة، تقول: كنت متزوجة وعندي أبناء، فتأثرت بهذه الحركة النسويات، وكانت مجموعة من النساء يؤثرون علي، يقولون: شو تبين هذا الزوج؟ شو تبين هؤلاء الأبناء؟ عيش حياتك، نحن نطلع ونتمشى ونرجع ونقعد في الكوفيات والمولات وا 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 إلى آخره. تقول: سبحان الله، انفصلت عن هذا الزوج وتركت له الأبناء، وأجرت لي شقة وبديت أسهر مع هؤلاء النسويات. تقول: شهر شهرين، الشهر الثالث تركوني لوحدي في هذه الشقة. تقول: أنا اليوم ندمانة غاية الندم على هذا الوضع الذي أنا فيه. لماذا؟ خلاص كانوا يبون منها مصلحة معينة وغشوها في هذه المصلحة، ثم تركوها تعيش وحيدة في هذه الحياة الدنيا. لذلك لابد إخواني أن نحن ننتبه من هذه الحركة، ننتبه من هذه الأفكار، نغرس في بناتنا قضية طاعة الأب، قضية طاعة الزوج، قضية الزواج، قضية الأبناء، قضية الأسرة السعيدة، لابد أن نصور لبناتنا أهمية الحياة الزوجية وخطورة هذه الحركة النسوية. من الآيات في قول الله عز وجل في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة، أي إذا جاء الوعد الثاني للإفساد لبني إسرائيل، وليس المقصود وعد الآخرة يعني يوم القيامة، لأن الله عز وجل ذكر أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين. المرة الأولى لما أفسدوا الله عز وجل سلط عليهم الأعداء، وهنا في المرة الثانية سيفسدون وسيسلط عليهم الله عز وجل الأعداء. ذلك السعدي في التفسير ذكر هنا فائدة عظيمة، قال أن العباد إذا أفسدوا في الأرض سيسلط الله عز وجل عليهم الأعداء. بني إسرائيل كانوا في نعمة، فلما اعتدوا على أمر الله وقتلوا الأنبياء ووقعوا في الظلم والعدوان سلط الله عز وجل عليهم الأعداء، فانتهكوا حرمة بيت المقدس وقتلوا من قتلوا فيهم وصار فيهم السبي، إلى أن تابوا إلى الله عز وجل فتاب الله عز وجل عليهم فرفع عليهم الظلم. وهكذا في هذه الحياة الدنيا، عندما يقع الإنسان في الذنوب والمعاصي فإن الله عز وجل يسلط عليه الأعداء حتى يتوب ويزدجر من هذا الفعل فيتوب الله عز وجل عليه. في قول الله عز وجل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. مبصرة أي آية واضحة بينة، وليس المقصود هنا مبصرة أي أنها تنظر، لأن طبيعة البقرة أنها تنظر، ولكن هنا المقصود أنها آية واضحة لقوم صالح، أن هذه آية من الله عز وجل لكم عندما طلبتم من الله عز وجل هذه الآية. وسبحان الله، يعني الأمم السابقة كانوا يطلبون المعجزة من الله عز وجل، فينزل الله عز وجل عليهم المعجزة، فإن لم يؤمنوا بها أنزل الله عز وجل عليهم العذاب في نفس الوقت فيموتون جميعا، لأنهم هم الذين طلبوا المعجزة فأنزل الله عز وجل عليهم المعجزة، فلما كفروا عاقبهم الله عز وجل في نفس اللحظة. فالمشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله عز وجل لهم جبل الصفا ذهبا، فإذا حوله ذهبا آمنوا بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل فجاءه جبريل فقال: يا محمد، أو فقال: يا رسول الله، إن الله يقرؤك السلام ويقول: إن شئت أجعل الصفا ذهبا، فمن لم يؤمن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت أفتح لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة. وهذا دليل على ماذا؟ على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. يعني مع أنهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالسحر والجنون والكهانة وغير ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويطلب من الله عز وجل لهم باب التوبة والرحمة. وهذا فيه يعني الداعية إلى الله عز وجل عندما يدعو الناس ممكن يؤذى في هذا الباب، لكن الإنسان يصبر في باب الدعوة إلى الله عز وجل. ذلك بعض أهل العلم لما ذكر الأصول الأربع قال: الأولى العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه، لأن كل داعية إلى الله عز وجل لابد وأن يؤذى كما أوذي الأنبياء، لكن الإنسان يصبر لأن الثمرات عظيمة جدا في باب الدعوة إلى الله عز وجل. أنت لما تصلح نفسك أنت تحصل أجر شخص واحد اللي هو ذاتك، لكن لما أنت تصلح 100 شخص فأنت تحصل على أجر 100 شخص، وفي المقابل لما تفسد 100 شخص فأنت تحصل على إثم 100 شخص. ذلك من الأمور يعني المهمة في باب مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم أنت اليوم لما تنشر آية، تنشر حديث، تنشر مقطع، يستفيد منه من يستفيد من الناس، فلك الأجور العظيمة في كل من سمع هذا المقطع. لكن إذا نشرت مقطع في موسيقى وفي أغنية وفي صور نساء فإنك تحصل على إثم كل من يشاهد هذا المقطع ويسمع هذا المقطع. لذلك هؤلاء المشاهير بعضهم مساكين، يعني عنده متابعين بالملايين، ثم هذا المقطع ينشر مقطع في موسيقى أو في أغاني فيسمعه الملايين، فتكتب عليه ملايين السيئات وهو على فراشه لا يدري. لماذا؟ لأنه نشر هذا المقطع. وهذه قاعدة في الشريعة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت اختار، عندك مواقع التواصل الاجتماعي، هل تريد أن تدعو إلى الهدى أم تريد أن تدعو إلى الضلالة؟ الأمر بيدك، المسألة مسألة جنة ونار. فاستغل هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يرضي الله عز وجل، ولا تتساهل أبدا في نشر المقاطع التي فيها الذنوب والمعاصي، لأنك ما تحمل إثم شخص واحد وإنما تحمل أوزار كل من يسمع هذا المقطع. يمكن أنت تنشر في حسابك عندك 100 شخص، لكن يأخذ هذا الشخص وينشر في مكان ثاني، وهذا الشخص الثالث ينشر في مكان، فينتشر في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، وكم من السيئات التي تجري عليك في هذا المقطع الذي تنشره. فحاسب في هذا الباب، واجعل مواقع التواصل الاجتماعي في أبواب الخير. في قول الله عز وجل إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، هنا ضعف الحياة أي المضاعفة، وليس المقصود هنا الضعف يعني ضد القوة، يعني هذا التهديد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مال إلى المشركين فإن الله عز وجل يعذبه ضعف عذاب الحياة الدنيا وضعف عذاب الآخرة. وسبحان الله، يعني قبلها ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. شوف الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لولا ثبتناك يا رسول الله لقد كدت قاربت أن تميل إلى المشركين وتتنازل عن بعض الأمور في القرآن وتنجر إلى أهواء هؤلاء المشركين. سبحان الله، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله عز وجل، فكيف بنا معاشر الفضل؟ لذلك دائما الإنسان يحتاج إلى الثبات من الله عز وجل. لا تستقل بنفسك ولا تعجب بنفسك أبدا، أنت محتاج إلى الله عز وجل في كل ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يقول أنس كان هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما الإنسان معاشر الفضلاء يحتاج إلى دعاء الله عز وجل وإلى الثبات من الله سبحانه وتعالى. طيب، في قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، نافلة لك، ليس المقصود هنا النافلة أي السنة التي هي مقابل الفريضة، ولكن المقصود هنا نافلة لك، أي رفعة لك في الدرجات وفي زيادة في علو قدرك عند الله عز وجل. لأن قيام الليل بعض أهل العلم قال أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول من قال أنه ليس واجب فهو نافلة، يعني رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله عز وجل له السيئات، فهو رفعة للدرجات في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما في غير النبي صلى الله عليه وسلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهو تكفير للسيئات ورفعة للدرجات. طيب، في قول الله عز وجل تقرضهم ذات الشمال، يعني هذه من الآيات في أصحاب الكهف عندما كانوا في الكهف فألجأهم الله عز وجل إلى الغار، فكانت الشمس لما تشرق عليهم تميل جهة اليمين ولما تغرب تميل جهة اليسار، فكانت ما تصيبهم الشمس حتى لا تتلف أجسادهم، وهم في فجوة منه، يعني كان هذا الكهف وسيع حتى يدخل عليهم الهواء فلا تتأثر أجسادهم بطول المكث. طبعا يعني تقرضهم، البعض قد يفهمها أن الشمس تقرصهم بحرارتها، لكن المقصود أن تقرضهم ذات الشمال، أن الشمس تتحول عنهم يمينا وشمالا حتى حفظ الله عز وجل عليهم أبدانهم. طيب، في قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الغداة أي في الصباح، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وليس المقصود الغداء هنا في وقت الظهر. وهنا سبحان الله تأمل، يعني الله عز وجل يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر مع الصالحين من فقراء المؤمنين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. العلامة السعدي يقول في هذه الآية الحث أو الأمر بصحبة الصالحين ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن فيها من الفوائد ما لا تحصى، والنهي عن مخالطة أهل الدنيا، يعني هنا جاءت الآية في الكفار، وكذلك يصلح أن تكون هذه الآية في كل من صحبته تجر إلى هذه الدنيا وإلى شهوات هذه الدنيا وفتن هذه الدنيا. لذلك سبحان الله الإنسان في هذه الدنيا إذا صاحب الصالحين فإنهم يذكرون بالآخرة، وإذا صاحب أهل الدنيا فإنهم يذكرون بهذه الدنيا وشهوات هذه الدنيا. لذلك دائما احرص على مصاحبة الصالحين، وأنت انظر إلى هذا الصاحب، الصاحب ساحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر من تصاحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في هذه الدنيا يرافق دائما الصالحين، لما ترافق أهل الدنيا شوف يقول لك، لما تجلس معه تسمع كلامه كله عن السفرات وعن الموضات وعن المولات وعن التجارات وعن الأموال، ما يذكرك بالله عز وجل، ما يقول لك والله تعال في محاضرة نحضرها، تعال والله نسير نصلي المسجد الفلاني، تعال والله نقرأ القرآن، تعال والله نتصدق، تعال والله في مشروع الصدقة الجارية، ما يذكرك بالآخرة. فأنت احذر هذا الشخص، لأن هذا الشخص إذا أنت مشيت معاه ما تستفيد، تخسر، وتكون يكون مآلك في هذه الدنيا إلى الخسران، أما لما تصاحب الصالحين فإنهم يذكرونك بالآخرة وتكون على خير وصلاح بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كحامل المسك ونافخ الكير، والحديث معروف في هذا الباب. طيب، في قول الله عز وجل: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فأجاءها أي ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، وليس المقصود أنه قد أتاها المخاض في هذه اللحظة. وكذلك قول الله عز وجل، ونختم بهذه الآية: وأهش بها على غنمي، هذا في قصة موسى، أي أضرب الشجر فتسقط الأوراق فتأكل الغنم من هذه الأوراق. وليس المقصود بها أهش بها على غنمي أي أرفع العصا وأزجر الأغنام، وإنما المقصود أضرب الشجر فتسقط الأوراق فتأكل الأغنام من هذه الأوراق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.